لازم تحتاط ما تأكل. إذا أكلت وصادف أنه يوجد حرام يؤثر في دينك وإيمانك وأخلاقك، وهذه فكرة خاطئة نتعرض إليها بالتفصيل إن شاء الله في وقت من الأوقات، كيف أن الحرام ليس له آثار كالتي يتحدثون عنها مع عدم العلم بالحرمة. رح يصير لنا حديث إن شاء الله مفصل نعرض الرأيين فيه، رأي القائلين بحدوث هالآثار ورأي القائلين بعدم حدوث هالآثار، ونستدل كما يناسب المطلب. طيب، يجي الإسلام يقول لك الاحتياط ليس بلازم. تعلمون أنه أكو هناك خلاف بين فريقين من فرق الشيعة في مسألة ترتبط بالاحتياط، سأشارة إلها هم لا بأس، وإن كان على سبيل الاختصار. عندنا فرقتان في الاستنباط الفقهي، فرقة تسمى الأخبارية وفرقة تسمى بالأصولية، وكلتاهما فرقتان شيعيتان اثنا عشريتان متفقتان في العقائد، متفقتان في الأحكام إجمالا، ولا يوجد أي خلاف بينهما إلا في طريقة استفادة الحكم الشرعي واستنباطه. شلون نوصل إلى الحكم الشرعي؟ طيب، هذا إله منهج وهذا إله منهج. من نقاط الاختلاف ما يرتبط بموضوع الاحتياط في الشبهة التحريمية. الآن مثلا عندنا قضية واقعة من القضايا، شفنا حيوان مثلا لا نعلم أنه هل هو حلال أو هو حرام، نبات ثمرة من الثمار ما ندري هل هي حلال حتى نأكلها، نعرض عن مثال اللحم لأن في هناك أصل آخر، نبات من النباتات أول مرة نشوفه ما ندري هل نأكله حلال حتى نأكله أو لا نأكله حرام، شبهة في التحريم. هنا قسم من الأخباريين يقولون بأنه لا بد من الاحتياط هنا، فإن الاحتياط سبيل النجاة، أخوك دينك فاحتط لدينك. الفريق الأعظم من الشيعة الاثني عشرية وهم الأصوليون يقولون لا نحتاج إلى الاحتياط. ليش؟ لأنه كل شيء كما ورد في الرواية، كل شيء لم يرد فيه نهي فهو مطلق. إذا ما جاءنا منع لا تأكل هذا، إحنا نستطيع أن نأكل. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط في كل أموره قد يجره ذلك إلى العسر والحرج، يحتاط هنا ويحتاط هناك ويحتاط في ذلك المكان. طيب، متى سوف يتفرغ لسائر أموره؟ والدين يسر، الدين سمح، ما لم يأتي نهي ومنع فإن الله قد وضع عن العباد المسؤولية، وهذا يسمونه مسلك البراءة، قبح العقاب بلا بيان عقلا، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون بحسب ما ورد عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. وهكذا بالنسبة إلى سائر المسائل الفقهية. في الفقه هناك توجه لتكسير الاحتياطات ولتعقيد عمل المكلف، وما يصدق الإنسان أنه يقدر يطلع من عهدة الحكم الشرعي إلا روحه طالعة بناء على هالمسلك هذا. وهناك مسلك آخر هو المسلك، مسلك التيسير، نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر بتفصيل. أورد لك مثال ما ينقلونه عن حادثة وقعت أيام الإمام الصادق عليه السلام. أحد الرواة يقول كنا في مكة فدخلنا البيت وكنا مع الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول التفتت ناحية وإذا بي أرى ناس جمع متحلقين حول شخص، وذاك الشخص يبكي ويلطم على رأسه. فرحت أسأل شو القضية، سألت ما هو الموضوع، شنو الموضوع، شنو القضية؟ قالوا لي هذا رجل من خراسان، تعال تقرب منه واسأله. ورحت إلى سألته شنو قضيته، قال أنا من خراسان، كنت أنتظر أن أوصل إلى الحج منذ مدة طويلة، جمعت فلوس، بعت أغراض، اشتغلت، غير ذلك إلى أن جمعت نفقة الحج، ثم سرت من هناك إلى أن وصلت إلى هذا المكان مدة طويلة، خصوصا في ذاك الزمان على الدواب مع التعب والمشقة، وصرفت ما أملك إلى أن وصلت هنا. الآن لما إجيت أريد أطوف حول البيت وإذا جماعة شافوا علي قميص فأقبلوا علي يوبخوني ويسلموني ويلومونني ويقولوا إلي أنه هذا حجك باطل وعليك كفارة وما إلك حج. فأنا الآن أتذكر شقد اشتغلت، شقد عملت، شقد جمعت إلى أن وصلت هنا بهالسهولة، أنا حجي باطل، وفوق هجمالة أيضا جوع ضرب جموع كما يقول، فوقها أيضا لازم أعطي كفارة. يقول أنا قلت إلى الإمام الصادق عليه السلام بالقضية، فقال لي خليه يجي. فلما جاء سأله قال له أنت كنت تدري أن لبس المخيط، لبس القميص غير جائز، لذلك احنا لما نروح ننزع المخيط ونلبس ثوب الاحرام، تدري ان هذا غير جائز؟ قال انا شو مدريني، انا رجل لا اعرف وماكو احد عندي يرشدني ولا يفهمني، اجيت على ثيابي وقلت اروح اطوف مثل ما الجماعة يطوفون. فقال له الامام الصادق عليه السلام انزع قميصك من الاسفل، لا تصعد لفوق، ليش؟ لأنه يصير شنو؟ تغطية للرأس. فانزع من الأسفل وروح طوف، كمل طوافك، ليس عليك كفارة وحجك صحيح. فيقول هذا ما كادت الدنيا تسعه من الفرحة، أقبل على الإمام، قبل أيادي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنت أنقذتني من فد مشكلة. طيب بين ذاك المنطق اللي أقرب شيء إلى أنه يخلي أعمال العباد باطلة، أقرب شيء يقول له هذا العمل فاسد عليك كفارة وعليك عقوبة وعملك باطل وانتظر العقوبة من الإله سبحانه وتعالى، وبين هذا الذي يقول كما قال الإمام الصادق عليه السلام في الرواية أيما امرأ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. رجل جاهل غير عارف، مو معنى ذلك ما لازم يتعلم، لازم يتعلم، لكن لو ارتكب حالة جهله القصوري شيئا فلا شيء عليه من كفارة أو مثلها وشبهها. طيب، فأنت تجد مثل هذا التوجه يسعى باتجاه تعقيد الأمور العبادية، تعقيد الفقه، وضع الناس في الحرج والمخمصة والمشقة، بينما التوجه الآخر يسلك بهم طرائق اليسر. هذا صفة ثانية. صفة ثالثة والأخيرة لهذا المنهج الذي ينهى عنه النبي، يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. في الحديث أنه ما كان رسول الله يبعث أحدا في بعث سواء عسكري أو للدعوة إلا أوصاهم بهالوصية، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، خير دينكم اليسر، طاعة قال ربكم في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعقدوا المسائل على الناس، لا تصعبوها، لأنه آنئذ سوف يتحول الدين إلى عسر، إلى أغلال، إلى مشقة، وقد أراد الله أن يضع المشقة ويرفع الحرج. صفة ثالثة لمثل هذا المنهج أنه يركز على العبادات دون المعاملات والأخلاق. يعتبر أن الدين ليس المعاملة، وإنما الدين العبادة. ولذلك تشوفه جانب مغفل ومهمل عنده، جانب المعاملة، جانب السياسة، جانب الأخلاق، جانب التعامل، هذا كلهم مقصر فيه، بينما في العبادة يسبح بالمسبحة، وفي أثناء التسبيح يغتاب لك واحد من المؤمنين، ما يجد هذا شيء غير طبيعي. بين فقرة سبحان الله وبين فقرة الحمد لله فاصل غيبة شخص، ما في مشكلة. طيب يصلي صلاة الليل، يصلي نوافل، لكن جالس في بيت، هل بيت مستأجر ولا يدفع أجرته لصاحبه ظلما وعدوانا، ما يجد في هذا تناقض. يصلي المستحب، يصلي النافلة، يتعبد، يقرأ الأدعية، ولكن حق صاحب البيت ما يؤديه، حق زوجته في داخل البيت لا يؤديه إليها، حق جاره لا يؤديه إليه، تعامله مع الآخرين تعامل سيء، إلى حد أنه صار في بعض المجتمعات المتدين صورة سيئة، صورة غير مرغوبة، غير مرحب بيها. ليش؟ لأنه لا يركز على الجانب الأخلاقي، على المعاملة، مشغول بتسبيحه، مشغول بعبادياته، مستفرغ فيها. شوف يحاول أن يمعس في عيونه حتى يوصل مي الوضوء إلى داخل. زين، هل عندك استقصاء لهالموضوع في حقوق الآخرين؟ ما عندك استقصاء. طيب، بل في بعض الأماكن صار النموذج المتدين نموذج يتشاءم به مع الأسف. ناس قاعدين في جلسة في ديوانية مرتاحين كذا، جاء واحد حسب التعبير مطوع، يتنادى تورطنا، ويقعدوا كلهم هالشكل كأنهم قاعدين في مسجد. طيب، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه. طيب زين، ليش يصل المجتمع في رؤيته إلى الإنسان المتدين إلى مثل هذه الحالة؟ طبعا بعض المجتمعات هكذا، بعض المتدينين هكذا، وإلا الحمد لله الصورة الغالبة للإنسان المتدين هي الصورة الأخرى، الصورة المتكاملة، الصورة المتوازنة، الصورة المتعقلة، الصورة اللي تهتم بالمعاملات باعتبار أن الدين المعاملة، تهتم بالأخلاق باعتبار أنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولكن ذاك النموذج أيضا موجود. فالاهتمام عند هذه الفئة وعند هذه الجماعة غالبا ما يكون مصبوبا على ماذا؟ على العباديات بتفاصيلها، ويهملون في مقابل ذلك المعاملات. احنا نجد ان التوجه الصحيح كما سوف يأتي الحديث عنه ان شاء الله هو التوجه الثاني، توجه التيسير، توجه التبشير، بشروا يسروا، يريد الله بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. يعني أيها الناس أنتم كنتم مثقلين، مثقلون بالأوهام، مثقلون بالمشاكل، مثقلون بالعقد، ما تقدرون توفقون بين الدنيا والآخرة، بين الله وبين الشهوات، جاء لكم هذا الدين وأنزله الله على رسوله فخفف عنكم هذه الأوهام، طرد الخرافات، طرد الأوهام، طرد الأفكار الباطلة، وأحل محلها الهداية، والهداية خفة، الهداية رؤية، الهداية بصيرة، شال منكم التناقض في داخل أنفسكم. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال لك أيضا خلي يكون عندك أمل إلى جانب الخوف، ورجاء إلى جانب الخشية، ومحبة لله تعالى إلى جانب الرهبة من عذابه، فحل العقد في داخلكم وبالتالي خفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يجعل دينكم يسيرا سهلا سمحا. جئتكم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، جئتكم بالحنيفية السمحاء، حنيفية رح يجي إن شاء الله تفسيرها بالكامل، لكن تعادل بحسب تعبيرنا اليوم المرنة، رح نبرهن على هالمعنى إن شاء الله. السمحاء، سمح يعني شنو؟ لما تقول فلان وجهه سمح وفلان وجهه صلد قاسي، تقاطيع حادة صعبة، بينما في الطرف الآخر هذا وجهه سمح يرتاح إليه الإنسان، ما تصطدم العين لما تنظر إليه، فيه سلاسة، فيه مرونة، فيه انسيابية. الدين هو هكذا، جئتكم بالحنيفية السمحاء. ولذلك أخرج الله بهذا الدين السمح الناس من ظلمات الجهل والوهم والخرافة والعقد ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فوضع عنهم إصرهم والأغلال. أنت كنت مغللين، مقيدين، مسجونين، ما كان سجن خارجي ولكن سجن النفس، سجن التناقض في الداخل، سجن الجهل. فرفع رسول الله هذه الأغلال وهذه القيود عندما جاء برسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا عادت الأمة مرة أخرى إلى أغلالها السابقة على أثر تسلط الطواغيت من بني أمية، كان هناك من يعيد الأمة إلى الحنيفية السمحاء، وهو سبط الرسول صلى الله عليه وآله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فقام بنهضته تلك، وبث في هذه الأمة وعيا ومعرفة عبر خطاباته المتعددة، وعبر إيقاظ مشاعر الذين قاتلوه، حتى يبقى هذا على مدى الزمان والأيام علامة تنبيه وإيقاظ، تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا واليين، فأصرخناكم موجفين، نحن كنا نرفع عنكم الأغلال، ونحن مصدر العون والغوث لكم، ونحن الذين نرفع مشاكلكم، نحن المستصرخون وأنتم المستصرخون، أنتم تنادون تستغيثون بنا حتى نغير حياتكم، وبالفعل غير حياتكم، وبالفعل قمنا بذلك. أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، مسرعين لنجدتكم، لتحريركم، سللتم علينا سيفا. لنا في أيمانكم المفروض أن يكون هذا السيف إلنا في نصرتنا، لأننا جئنا لتحريركم، جئنا لتنويركم، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا. فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاعذكم إن صرف دهر النابا يا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا يا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا حتى يا إذا أسفت علوج أمية ألا ترى يا قلب النبي مصابا يا صليت على جسم الحسين سيوفهم يا فغدا لساجدة الضبا محرايا يا با ومضى يا لهيفا لم يجد إلا القنا ظلا ولا غير النجيع شرعا يا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة يا لو مست الصخرة لصم لذايا يا ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي تراه على تلك الحالة وقد أغمي عليه من حر الرمى خرجت إليه بعد أن غارت عليها الخيل وهي تنادي ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله أفاق الحسين سمع صوت العقيلة زينب قال لا أخي زينب عودي إلى الخيام وقالها يا زينب باليتام لا تجيني لا تكسرين من البواكي تهيجيني ردي سكينة لا يذوبها ونيني لا تكسري عتبي ولا تجيني بلخمة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
يا صاحبي. يا صاحب الأم أنت المرتجى أنت المرتجى فينا
يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد
يا إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي إليك خشوعي ما وتوبتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران ومرحلة بايدن محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، إيران ومرحلة بايدن محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا من دمشق الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي. رحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أن إيران والمنطقة باقية، هذا ما أكده رئيس الدبلوماسية الإيرانية محمد جواد ظريف. فالغرباء يرحلون مهما طال الزمن، فيما تبقى الجغرافيا والتاريخ يحكمان العالم. غادر الرئيس الأمريكي الذي أصبح السابق دونالد ترامب البيت الأبيض غير مأسوف عليه، حيث فشل في المساس بشعرة واحدة من رأس الجمهورية الإسلامية المرفوع. لقد فشل في كل محاولاته النيل من صمود طهران وإرادتها، تلك الإرادة التي أدت بالإضافة إلى عوامل عديدة لإسقاط ترامب وإزاحته من عرش الطاغوت. أمريكا تخلصت من جنون ترامب، ولكن السؤال المطروح: هل سيتعظ مسؤولو البيت الأبيض من الدرس الخطير الذي عانوا من مرارته وكاد أن يقودهم إلى حرب داخلية خطرة؟ سؤال مطروح مع بدء انطلاق حكومة جو بايدن القادم الجديد إلى البيت الأبيض، الذي سيواجه إرثا من السياسات الاستعدائية والاستفزازية التي صنعتها عقلية سلفه المهووس بجنون العظمة والمحكومة قراراته بمبدأ الربح والخسارة الرأسمالية الجامدة. من جانبه، أكد السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانشي بأن عهد الذين كانوا يفخرون بسياسة الضغوط القصوى على أمل إركاع إيران قد بلغ نهايته. جاء ذلك في تغريدة كتبها تختروانشي تعليقا على انتهاء فترة حكومة ترامب وفريقه المعادي لإيران الذين فرضوا الضغوط القصوى على الشعب الإيراني لإرغامه على الرضوخ والاستسلام. وأضاف السفير الإيراني الدائم لدى المنظمة الدولية: لا يمكن تجاهل حقيقة إيران وأن كل المحاولات الرامية لإضعافها قد باءت بالفشل. رحل ترامب دون أن يحقق أمان الثنائي البائس والخائب نتنياهو وبن سلمان في تركيع إيران. الثنائي المهزوز والمرعوب نتنياهو وبن سلمان رسما آمالا كبيرة بشأن تحجيم إيران اتكالا على جنون ترامب وصقورية بومبيو وتطرف بولتون، لكن الحقيقة تبقى أكبر من أن يحجبها غربال. لم تمر على أمريكا إدارة أكثر صهيونية من الصهاينة أنفسهم كإدارة ترامب، إلا أن الإدارة حصرت جل فروض طاعتها وولائها للصهيونية العالمية بفرض العقوبات الاقتصادية على إيران دون أن تجرؤ على اتخاذ أي إجراء عسكري ضدها، وهو ما كانت تطالب به الصهيونية العالمية. لو كان الإرهابي نتنياهو يجرؤ على مهاجمة إيران لهاجمها في عهد أكثر إدارة أمريكية عنصرية صهيونية متطرفة، وهي إدارة المجنون ترامب، الذي يعرف قبل نتنياهو أن الكيان الصهيوني لن يبقى كما هو لو تحرشت بإيران. إذا كان هذا حال أكبر قوة عسكرية مجنون في العالم وأكبر قوة إرهابية في المنطقة مع إيران، ترى كيف حال من تسول له نفسه بمهاجمة إيران أو الاعتداء عليها؟ الآن جاء دور بايدن صاحب السياسة الناعمة، ولكنه جاء مثلا بتحديات كبيرة وضعها ترامب أمامه، وخصوصا ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية. فإيران أعلنت أنها لن تتعاطى مع حكومة بايدن إلا بقدر ما تقدمه على أرض الواقع من مصداقية في التعاطي مع الاتفاق النووي، وأن تكف عن سياسات ترامب الطائشة، وأن تعوض إيران عن كل ما لحق بها من أضرار جراء تلك السياسة الهوجاء التي مارسها ترامب وفريقه ضدها. هذه الخطوط الأساسية التي يجب التعاطي معها. أما ما يطرح من محاولات صهيونية لاشتراطات جديدة بخصوص الاتفاق النووي وإدخال نصوص جديدة، فهذا أمر محال يعرفه بايدن وتعرفه إدارته الجديدة. فإيران أعرف من الآخرين لأمريكا وتدرك جيدا كيفية التعاطي معها، فهي سلم لمن سالمها وحرب لمن حاول الاعتداء عليها. كما أن إيران تفهم واقع السياسة الأمريكية سواء جاء هذا أو ذهب ذاك، فالقضية سيان بالنسبة للجمهورية الإسلامية، إذ أن المطلوب هو احترام حقوقها وثوابتها والكف عن السياسات العدوانية والضغوط والعقوبات الاقتصادية التي لم تسلم إيران منها في فترات حكم الجمهوريين والديمقراطيين في آن واحد.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. قبل أن نطلع على رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب، هناك مساهمة مسجلة بصوت الأخ عقيل الكندي من العراق.
حكمة تقول: كن حكيما يحتار عدوك بك. والحمد لله الحكمة الإيرانية للقيادة الإيرانية وعلى رأسها السيد الخامنائي خرجت من هذه الأزمة، خرجت إيران منتصرة بإذن الله. إيران التي بحكمتها استطاعت أن ترد على أكبر قوة بالعالم، على أكبر طاغوت، وتحفظ هيبتها عند استشهاد السيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ودول الخليج وإسرائيل وكل من كاد كيدهم خرجوا اليوم خائبين. وخصوصا شوف يا أخي، كل ما يعني يقول لك من كان مع الله كان الله معه. الموقف الأخير لترامب عندما حرض المتظاهرين على دخول الكونغرس جعل من القيادات الأمريكية ومن الإدارة الأمريكية أن تراجع جميع قرارات ترامب الذي اتخذها خلال هذه الأربع سنوات، بما فيها الاتفاق النووي. وهذا من جانب إيران. هذه العملية التي قام بها ترامب هي من مصلحة إيران. وللعلم هذا الرجل الأهوج هو كان هم الأكثر هو المادي، وهذه الأموال السعودية التي دفعت إليه وحرضت المتظاهرين. ليكون العلم بأن المتظاهرين، أنا حسب قناعتي وهاي حقيقة، هي مدفوعة الثمن كما دفعت للمتظاهرين بالعراق وبلبنان وفي إيران أحيانا. هذه أموال سعودية تحرض، والحمد لله قد انقلب السحر على الساحر. أخوكم عقيل الكندي من العراق، من النجف الأشرف.
نعم، شكرا للأخ عقيل الكندي من العراق على هذه المساهمة. ونتابع من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول: ربما كان بايدن أكثر حكمة ودراية وخبرة في أمور الحكم وبصيرة في اتخاذ القرارات والعلم بعواقبها، وهو أيضا أكثر دبلوماسية ومواربة من سابقه، وربما يمتلك بعض الأخلاقيات في تصرفاته، ولكن ذلك لا يغني من الأمر شيئا. ربما تحل مشاكل أمريكا في الداخل، ولكن سياساتها القمعية والاستعمارية والاستحواذية لن تتغير أو تتبدل، لا من أجل عيون بايدن ولا غيره، إلا من أجل عيون إسرائيل فقط، وهذا أمر معلوم للجميع. ولا أدري كيف تنظرون إليهم أنتم كسياسيين. شكرا لي أختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. فاطمة الزهراء من العراق تقول في مساهمتها: منذ 40 عاما وما زالت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمرة منتصرة، ما زالت أمريكا هي الشيطان الأكبر، محور الشر والإرهاب، وما زال العدو الصهيوني هو العدو الأول. أمريكا وإسرائيل شر مطلق في الماضي والحاضر. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. ومساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن الموقف الإيراني فيما يخص الاتفاق النووي واضح ومحدد، فإذا كانت مرحلة بايدن تزمع العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران والالتزام بكل بنودها، فإن إيران لا تمانع من ذلك، ولا يحق لإدارة بايدن فرض أي شروط إضافية على بنود هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سابقا بين إيران وأمريكا وكذلك الدول الأخرى الموقعة عليها. لذلك إيران ثابتة كل الثبات في موقفها ولن تغير موقفها من هذا الاتفاق. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي من سوريا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ أعداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، إيران ومرحلة بايدن محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي من سوريا. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا
سيد مازن، كيف تنظر إلى المرحلة التي ستبدأ مع مجيء بايدن فيما يتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، هذه العلاقات التي اتسمت بالتوتر على مدى 40 عاما، ماذا تتوقع لها في مرحلة بايدن؟
الحقيقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تختلف كثيرا عن إدارة أوباما، بمعنى أو بآخر هي نفس إدارة أوباما مع تغيير الرئيس، هي نفسها بنفس المنطق، حتى في بعض الأشخاص بقيوا في موقعهم نفسه. المسألة اليوم هي قدرة إدارة بايدن حقيقة على رسم مسارات تستكمل ما قامت به إدارة أوباما. إذا حاولنا إسقاط هذا الموضوع على الشأن الإيراني أو على الملف النووي الإيراني كما يسمى إعلاميا، فبالتالي من المتوقع أن تتم دراسة هذا الملف وفق الواقع الحاصل الآن. طبعا حصلت تطورات كثيرة وهناك مواقف مستجدة من قبل إيران تجاه هذا الملف. فبالتالي ما أتوقعه أنا أن تحدث مفاوضات من جديد، طبعا ربما بوساطة ربما بغير وساطة. هذه المؤشرات، نحن لا نتنبأ، مؤشرات تقول أن من الممكن ومن المحتمل، الاحتمال الأكبر هي أن يدخل ملف النووي الإيراني مرحلة مفاوضات جديدة تحاول تعديل ما حدث سابقا، لأنه لا يمكن تطبيق الاتفاق القديم لأسباب متعلقة بالتطورات التي حدثت. فبالتالي درجة التوتر التي حدثت سابقا ما بين واشنطن وطهران ربما تخف حدتها حاليا بانتظار ما يمكن أن تحمله التفاوضات المستقبلية، لكن هذا يحتاج إلى زمن، لا نتحدث عن شهر أو شهرين يبدأ هذا الأمر، لا ربما بمرحلة لاحقة، ربما بعد مضي عام على تولي الإدارة الأمريكية الجديدة.
طيب، إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها لن تتفاوض بخصوص ما يسميه الغرب اتفاق جديد، وتقول بأنه يمكن ربما يستشف من كلامها بأنه أي شيء جديد يكون بعد العودة إلى الاتفاق النووي والوفاء بالتزامات هذا الاتفاق واستحقاقاته، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح، وهذا الأمر متوقع بالتأكيد، أي خلل بالاتفاقات، الاتفاق كان مسابق عليه من قبل كافة الدول وموافق عليه ثم انسحبت منه الولايات المتحدة، فبالتالي من حق إيران أن تطالب بهذا الأمر، وهو أيضا هذه المطالبة بحد ذاتها هي مؤشر سياسي، مؤشر لبداية التفاوض. هلا هل يعني هل سنعود الى نفس الاتفاق والايفاء بالالتزامات ثم يبدا اتفاق جديد؟ في الواقع يعني هذا الامر متروك لعامل التفاوض السياسي قبل المباشره بهذا الامر، يعني قبل اما تطبيق الاتفاق السابق بالكامل ثم بدا، او مباشره اتفاق جديد، لان يعني الملف النووي الايراني ليس ملف محلي، يعني هو ملف اقليمي يعني يرتبط كثيرا بكل الملفات المنطقه، يعني ابتداء من الخليج وصولا الى سوريا والعراق وحتى الكيان الاسرائيلي. بالتالي من الصعب تخيل ان يكون الاتفاق هو فقط ضمن الشروط السابقة. هناك تبدلات كثيرة، يعني الكل يتذكر أن الاتفاق النووي الإيراني حدث في ذروة أزمة المنطقة وسيطرة داعش وكل هذه الأمور. الآن الأمور أكثر استقرارا على المستوى العسكري، قد تكون متأزمة على المستوى الاقتصادي بالنسبة لدول المنطقة، لكن التوترات خفت كثيرا. الشرط الإيراني أصبح أكثر قوة يعني عسكريا وعلميا ايضا وطبعا سياسيا نتيجه استقرار المنطقه. فبالتالي يعني انا لا اتخيل اننا سنعود الى نفس الاتفاق، يعني الاتفاق بدا يرتبط اكثر بالخرائط العامه للمنطقه وليس فقط بالشروط السابقه له. طبعا انا اتحدث عن المرحله الثانيه وليس عن تطبيق الاتفاق السابق.
طيب كيف ستكون برأيكم، يعني هل 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 تتوقعون أن ترامب بايدن عفوا سيكون قادرا على احتواء الأزمات التي تركها له ترامب، ومنها طبعا الاتفاق النووي والأزمة جراءها بين إيران والولايات المتحدة بالإضافة إلى الأزمات الأخرى؟
يعني من الصعب حقيقة، من الصعب أن يدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول سريعة لكل هذه الملفات. نحن نعرف يعني أنه وقع منذ توليه مراسيم سريعة متعلقة بالعلاقات الدولية يعني الأمريكية، سواء مع منظمة الصحة العالمية أو حتى مسألة الجدار الحدودي مع المكسيك، أو يعني هذه الأمور التي خلفتها له بشكل مباشر إدارة الإسلام. لكن نحن نعرف أن الأمر أكثر تعقيدا، يعني عندما نتحدث كمثال على سبيل يعني على يعني فقط تخيل ما يمكن أن يواجهه الرئيس الأمريكي. إذا تحدثنا على الحزام على حدود المكسيك، يعني هذا شركات تم التعاقد معها، وطبعا شركات على المستوى الأمني وحتى على مستوى الإنشاءات يعني أيضا، وكان له عقبات على المستوى الاجتماعي. يعني هذه الأمور صعب أن تخرج منها إدارة الرئيس الأمريكي بشكل سلس، يعني ستخلف حقيقة العديد من المشاكل. طبعا هناك ملفات كثيرة يعني مع منظمة الصحة العالمية، المؤتمر باريس للمناخ، يعني كل هذه الأمور تتطلب بالفعل وقت وتتطلب جهود ربما تبدل بالمعادلات السياسية في الأمريكا. لذلك حي الأمر صعب. هلأ إذا دخلنا الاتفاق النووي الإيراني ندخل إلى تعقيدات أكثر، يعني ندخل إلى تعقيدات أمن الخليج والعلاقات بين الكيان الإسرائيلي ودول الخليج المستشرقة.
أحسنتم، شكرا.
العراقية والسورية، يعني كل هذه الأمور متراكمة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن بلال، الإعلامي والصحفي من سوريا. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي إيران ومرحلة بايدن، محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا فيه إلى الأستاذ بلال من دمشق، نشكر هذا التواصل، هذه المشاركة الرائعة والقيمة، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم في هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
ربي سبحانك ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك
سبحانك سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا
وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك
ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة الخامسة ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية هاجر حسيني الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق المجاهدة شائك وصعب، ولا بد لقطف الورد من وخز الشوك. ما زال الثوري محمود الحسيني قيد الاعتقال والتعذيب من قبل رجال السافاك الشاهنشاهي، يكتم آلامه عن البوح بفعالياته وأسماء أصدقائه في درب الجهاد. ننتقل معكم وإلى بداية الحلقة الخامسة اليوم من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر، كي نكون مع هواجس محمود في المعتقل والزيارة المفاجئة لشخص لم يتوقعه في السجن. معكم نستمع إلى أحداث الحلقة الخامسة.
اللعنة، منذ 3 أيام يشبعونني ركلا وضربا، فإن أضلاعي تكاد تتهشم.
كيف أنت يا دكتور؟ ما بك؟ لما تنظر هكذا إلي؟ هل تشعر بالوجع؟
لا أظن أن فيك وجعا، لأنك كنت تتحملون الكثير.
هيا تحرك ولا تحاول خداعي يا دكتور. هيا.
إلى أين؟
إلى بيت الخالة. كفى كفى زمن الاستضافة، والآن يجب أن أخذك إلى الدكتور.
الدكتور؟
أجل، إلى الدكتور، وما أروعه من دكتور، إذ ليس هناك من أحد راجعه إلا واعترف بكل شيء. هيا تحرك، ما بك؟ هل تشعر بألم في قدميك؟ طيب، لا تحاول الإظهار بأنك لا تتحمل الأذى. هيا انهض وتحرك قبل أن أدمي وجهك بقدمي. هيا.
طيب،
حسنا، يبدو أنك تعلمت الأصول، إذن هيا تحرك. قلت لك تحرك يا هذا.
حسن حسن، دعني أمشي.
لو كان زمام الأمور بيدي لألقيتكم جميعا في البحر أيها الخونة.
وهل أنت تفهم معنى الوطن والخيانة؟
هذا لا يعني.
من هو الخائن؟
هيا تحرك. الوطن يعني صاحب الجلالة، إلا أنكم أنتم الخونة لا تعون ذلك.
أخشى عليك يوم الحساب.
صح ولا تتكلم. هيا تحرك تحرك.
يا عيناي، كل هذا التعذيب إنما يجري بهدف انتزاع الاعترافات مني، إلا أنهم يخسؤون. ومما لا شك فيه أن وحيد موسوي قد وصله الآن خبر اعتقالي، لأني ذكرت له من قبل وبالحرف الواحد: اعتبرني معتقلا إن لم أعد إليك بعد أسبوع. يبدو أن أحدا يقترب.
السلام عليك يا دكتور.
ماذا؟
صدقني يا دكتور، ما كنت أتصور.